الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار، أي وقت الإفطار، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته، أي رأته قد نام، قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه من شدة الجوع والعطش، صام بغير سحور بغير أكل بغير عشاء، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وجاء عنده بلفظ: ولما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم الآية. وظاهرهما التعارض، لكن لا مانع من أن تكون نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء، أي نزلت في من نام ولم يطعم ولم يشرب فيواصل صومه، يعني قبل في من نام ولم يطعم ولم يشرب فيواصل صومه ولا يأكل شيئا حتى اليوم الثاني. وفي من كان يخون نفسه فيأتي أهله، لأن الأمر في أوله كان الرجل إذا دخل رمضان اجتنب أهله إلى آخر رمضان، فبعض الناس يخون نفسه فيأتي أهله في ليالي رمضان، كان في ذلك حرج على الناس. فأنزل الله الآية وحصل النسخ وحصل التخفيف، لأن الإنسان يأكل ويشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق ويأتي أهله وهكذا رواه غير البخاري. وروى البخاري أيضا من حديث سهل بن سعد قال: لما أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط، ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. فالمراد بالخيط الأبيض أي بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. وهذا الحديث رواه مسلم، حديث سهل. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقوله أحل يفهم منه أن ذلك كان حراما، كما تقدم في حديث البراء أن أحدهم كان إذا دخل شهر رمضان حرمت عليه امرأته حتى ينتهي الشهر، ثم أحل ذلك. أحل لكم ليلة الصيام، أحل في ليلة الصيام دون النهار لأن ذلك ينافي الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع أي إتيان نسائكم وغشيانهن في الليل، فهذا جائز. ومن باب أولى مقدماته كالقبلة والضمة وما أشبه ذلك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي جماع نسائكم والإفضاء إليهن. ثم قال: هن لباس لكم أي هن ستر وعفاف لكم، وأنتم لباس لهن أي ستر وعفاف، كل يعف الآخر وكل ستر للآخر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فيحصل العفاف بالزواج من غض البصر وحفظ الفرج. فيه بيان حاجة الرجل إلى زوجه وحاجة المرأة إلى زوجها، ولا غنى لأحدهما عن الآخر. قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي بإفضاء بعضكم إلى زوجه في بعض ليالي رمضان قبل حل ذلك وإباحة ذلك، فتاب عليكم أي ما حصل منكم وعفى عنكم، وهذا دليل على رحمة الله ولطفه بعباده، وأنه يحب العفو، وأنه لا يريد سبحانه وتعالى أن تحصل أدنى مشقة على عباده، ولكن الله له حكمة بتشريع الحكم الثقيل ثم ينسخ إلى ما هو أخف منه. قال: فالآن باشروهن أي في ليلة رمضان أي بعد غروب الشمس، فللرجل أن يأتي أهله إلى قبيل الفجر. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن أي بالجماع، وهكذا من باب أولى مقدمات الجماع كالقبلة والضمة ونحو ذلك. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من وراء إفضاء الرجل إلى أهله من طلب الولد، ابتغاء الولد وحصول العفاف في حقه وفي حق زوجه وغير ذلك مما يجده الإنسان من ذلك. وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا القدر من الآية دليل على أن جماع الرجل أهله من مبطلات الصيام، من مبطلات الصيام. فما أباح الله عز وجل للرجل أن يأتي أهله إلا في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أما في النهار فيحرم ذلك، لأن هذا من مفسدات الصيام ومبطلاته، أن يأتي الرجل أهله في نهار رمضان كما هو ظاهر الآية، وكما في حديث أبي هريرة وحديث عائشة في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم فقال يا رسول الله هلكت، وفي حديث عائشة احترقت، قال ومما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي بعض في نهار رمضان وأنا صائم، فأرشده إلى الكفارة. فاجتمع الدليل القرآني والدليل الحديثي في تحريم اتيان رجل أهله في نهار رمضان، وأن ذلك من مفسدات الصيام. ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أيضا أباح الله عز وجل الأكل والشرب في ليلة رمضان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، أي يتضح ويتجلى، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وهو الفجر الصادق، علامة الفجر الصادق، عبارة عن ضوء يكون منتشرا في الأفق ثم يتجلى ويتضح. فإذا حصل تبين لذلك الخيط، لذلك البياض، حرم الطعام للصائم، وهكذا اتيان أهله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي حتى يتضح أيضا ظلام الليل بغروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ثم قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، كما في الجملة التي بعدها، إلى الليل أي إلى غروب الشمس. يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، إذا أقبل الليل من ها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا أي من جهة المغرب فقد أفطر الصائم، حتى وإن كان الضوء منتشرا، فما دام أن الشمس قد غربت ولم يرى قرصها فقد دخل وقت إفطار الصائم، فيستحب له الإفطار والتعجيل فيه. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وكما يدل عليه السياق، لا أن الإنسان ينتظر حتى تشتبك النجوم كما هو شأن اليهود ومن شابهه من الرافضة. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا نهي عن مباشرة النساء لمن كان معتكفا، وهذا فيه رفع لما قد يحصل من اللبس، بأن الله عز وجل أباح الإفضاء، أن يفضي الرجل إلى أهله في ليلة رمضان. قد يلتبس هذا على بعض الناس فيظن أن المعتكف يدخل في هذا، فله أن يفضي إلى أهله في ليلة رمضان كغيره. فبين الله أن المعتكف لا يجوز له أن يأتي أهله وأن يباشر أهله في حال اعتكافه ولو كان في الليل، فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فما دمتم عاكفين في المساجد فلا يجوز لكم أن تباشروا النساء في ليالي رمضان حتى تفرغوا من اعتكافكم، إذ أن مباشرة الرجل أهله في ليلة رمضان مبطل لاعتكافه، وهكذا في نهار رمضان مبطل لاعتكافه ولصيامه، والاعتكاف هو حبس النفس في المسجد تفرغا لعبادة الله. قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فحدود الله ومحارم الله لا يجوز قربانها، وهذا فيه نهي عن ارتكابها وعن ارتكاب ذرائعها وما يوصل إلى تلك المحارم وتلك الحدود. يفهم هذا من قوله فلا تقربوها، فنهى عن قربانها، وهذا أبلغ من قوله فلا ترتكبوها. قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي فيمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويكون الأمر واضحا في حقهم، فتحصل التقوى بتحقيق هذه العبادات وغيرها. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، بعد النوم، فإذا أذن أذان المغرب فنام الإنسان قبل أن يأكل شيئا أو أن يطعم شيئا، فلا يجوز له أن يأكل شيئا أو أن يطعم شيئا ولا أن يفضي إلى أهله، أما الإفضاء فإلى آخر رمضان حتى اليوم الثاني، حتى اليوم الثاني، يعني يصوم على ذلك، يستمر في صومه حتى تغرب الشمس من اليوم الثاني، ففي ذلك حرج ومشقة عليه. لكن إذا أذن المؤذن وهو يقضان فأكل أو شرب يأكل ما شاء حتى ينام، فإذا نام لا يطعم بعد ذلك. قال كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. فكان أحدهم يفضي إلى امرأته في بعض الليالي، وتقدم في الحديث أن ذلك كان محرما إلى آخر رمضان، فأنزل الله الآية رفع الحرج. فتاب الله عليكم، قوله فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون، فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشرهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أينووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطئ وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشغلوا بهذه اللذة، أي مباشرة النساء، عن قيام ليلة القدر، أن أخذه من العموم، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع. وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، يعني إذا أكل الآكل ظنا أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طلع، فهل يؤثر ذلك في صومه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يفطر ويقضي يوما مكانه، هذا قول الأكثر، ومنهم من قال يعذر بالخطأ الذي حصل قياسا على النسيان، وقد جاء من أكل أو شرب ناسيا أي في حال صيامه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. فكذلك من أكل أو شرب خطأ ظنا أن الفجر لم يطلع، أو أفطر ظنا أن الشمس قد غربت فتبين خلاف ذلك، وهذا القول الثاني أقرب والله أعلم، قياسا على الناس، وأيضا لعموم قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. قال وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي تأكل وتشرب إلى قبيل الفجر ما لم يؤذن المؤذن فيدخل فيه السحور. وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، الأمر بالأكل والشرب، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، وأيضا أخذا بأدلة السنة. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق، يعني إذا دل ظاهر القرآن على أن الإنسان أن يأتي أهله إلى طلوع الفجر أنه قد يحصل أن بعضهم ربما أدركه الفجر قبل أن يغتسل فيغتسل ويصوم، وأن هذا لا يؤثر على صومه، لكن إذا سمع النداء واستمر في إتيان أهله فسد صومه ووجبت عليه الكفارة إذا علم ذلك. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أزواجه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل ويصوم، كما في الصحيح فيغتسل ويصوم. فإذا أدرك الفجر الجنوب قبل أن يغتسل يصوم ويغتسل بعد الأذان، لا حرج في ذلك. أو رجل احتلم مثلا فيدركه الفجر على ذلك الحال، أو في نهار رمضان فيغتسل ويصوم، وهذا لا يؤثر على صومه بالإجماع. أو المرأة انقطع حيضها قبيل الفجر ولم تتمكن من الغسل إلا بعد أذان الفجر تنوي الصيام، تتسحر وتغتسل بعد ذلك ولا يؤثر هذا في صيامها. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أي إذا طلع الفجر أتم الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطئ في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد فإن المعتكف لا يحل له ذلك، أي أن يأتي أهله في ليلة رمضان في حال اعتكافه، استثناه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لازم ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف. فالاعتكاف يصح في أي مسجد تقام فيه الصلوات، والأفضل أن يكون في مسجد جامع أي تقام فيه الجمعة أيضا، حتى لا يحيجه الأمر أن يخرج أداء الجمعة في مكان آخر. وأفضل الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة مع صحته في غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، أي لا اعتكاف أفضل، جمعا بين هذا الحديث وبين الآية، وهذا قول الأكثر. قال ويستفاد وقوله تلك أي المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه، هو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور. أما المعذور فيجوز أن يفطر ويقضي. قال وتحريم الوطئ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات. تلك أي اسم الإشارة، هذا يعود إلى ما تقدم ذكره، تحريم الأكل والشرب والجماع، تلك حدود الله أي التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال فلا تقربوها، أي فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها. وأما الأوامر فيقول الله تعالى فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالمحرمات يقول لا تقربوها، والأوامر يقول فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها. قوله كذلك أي بيّن الله لعباده الأحكام السابقة، أتم تبيين وأوضحها لكم أكمل إيضاح. قوله يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.